أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في إشكال أن المجاز غير المنشأ والمنشأ غير المجاز، وقلنا أن المحقق القمي صاحب كتاب جامع الشتات أجاب عن هذا الاعتراض بأن الإجازة ليس لها دور واحد محدد، بل تختلف باختلاف الموارد، فتارة يكون دورها هو محض الإمضاء بلا تصرف، وفي بعض الموارد يكون دورها الإمضاء مع تطعيمه بالتصرف. وقد عبر عن المطلب في موضع آخر بأن الإجازة في بعض الموارد هي عقد جديد، هي عقد مستأنف. وقد اعترض المصنف كما ذكرنا على كلامه بأن الشراء الصادر من المشتري إنما هو شراء بلحاظ العقد الأول الصادر من الفضولي، فلو قلتم أن الإجازة عقد جديد فهذا العقد الجديد يحتاج إلى إيجاب وقبول، فهب أن إجازة المالك بمثابة إيجابه، فأين القبول الصادر من المشتري؟ ولم يصدر من المشتري قبول للإيجاب الثاني إلا أن تدعون حصول القبول، بل في وعاء الإنشاء بلا إنشاء وبلا حصول، وهذا معنى حصول القبول بلا سببه، وقلنا هذا غير معقول. فإن قلت ماذا تقول فيما ذهب له بعض الأعلام في أن الإجازة عقد مستأنف وهي عقد جديد، حيث ذكرنا بالأمس أنه فيكون عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة، فما هو المانع أن نلتزم بذلك كما التزم به بعضهم؟ فهذا أحد الأقوال في الإجازة. وهنا أجاب المصنف عن هذا بأن القول بأن الإجازة عقد مستأنف لم يعهد أصلا من أحد من العلماء وغيرهم، يعني ما الغير العلماء بعد من ما ندري وغيرهم، لم يعهد من أحد من العلماء ومن الفضلاء، غير العلماء فاضل، نعم، متعلم على سبيل النجاة، مهمج رعاع، إما عالم أو متعلم على سبيل النجاة، واضح. فإذا لم يعهد من أحد من العلماء أن يقول أنه عقد مستأنف، إذن ما هو منشأ نسبة أن الإجازة عقد مستأنف؟ أحد الأقوال في المسألة. يقول منشأ هذا ما حكاه الفاضل الآبي في كشف الرموز عن شيخه، حيث حكى عن شيخه بل أنه كما ذكر المعلقون على الكتاب أن كاشف الرموز أصلا حتى لم يحكي عن شيخ، وإنما ذكر هذا المطلب من باب الإلزام ودعوى الملازمة. هذا ذكروا فيما لو باع الفضولي للمالك، ركزوا معي، إذا باع الفضولي للمالك فصدر عندنا إيجاب من الفضولي وهو إنشاء التمليك للمثمن عن مالكه الواقعي بإزاء الثمن، وصدر القبول من المشتري فأنشأ المشتري تملك المثمن من مالكه الواقعي. واضح. فهنا قالوا إذا اطلع المالك الواقعي على المعاملة فأجاز، ذكر بعضهم إن صحة النسبة أن الإجازة بمثابة الإنشاء ويقوم مقام الإيجاب، ولا نحتاج إلى قبول جديد من المشتري لأن المجاز ها هنا عين المنشأ، وما صدر من المشتري هو قبول تملك المثمن من مالكه الواقعي، فمن احتاج إلى شنو؟ لا نحتاج إلى قبول جديد. ففي تلك المسألة قالوا بأن الإجازة تقوم مقام الإيجاب ولا نحتاج إلى قبول جديد، فتضم إليها القبول المتقدم من المشتري لأن مضمون القبول الذي يراد تحصيله حصل في سابق لو ما حصل، وهو إنشاء تملك المثمن من مالكه الواقع. صدر لو ما صدر؟ صدر تملك المثمن من مالكه الواقعي من قبل المشتري، فلا معنى للحاجة إلى إنشاء القبول مرة أخرى، فإنه تحصيل للحاصل، فما نحتاج إلى قبول جديد ويضم إلى القبول السابق. ففي عالم الإنشاء صدر إنشاء تملك المثمن الواقعي وغايته أن ما صدر من الفضول الباع في إنشاء التملك له، فتأتي الإجازة فتنضم فأنشأ تمليك المثمن الواقعي، وهذا أنشأ تملك المثمن الواقعي، صار عندنا إيجاب وقبول، حصلت المعاملة، غايته أن القبول المنشأ متقدم على الإيجاب المنشأ. يا شيخنا، وأما إيجاب الفضول لا أثر له في حصول المعاملة في وعاء، وهذا لو تم لتم، وين تم؟ في بيع الفضول للمالك فأنشأ تملك المثمن الواقعي. وأما في مسألتنا وهو بيع الفضول لنفسه فإن الفضول أنشأ تمليك المثمن بنحو يكون الثمن له، وما صدر من المشتري إنشاء تملك المثمن بلحاظ كون الثمن في كيس ما؟ في كيس الفضول، وهذا المنشأ غير الذي يراد إجازته، فنحتاج إلى قبول جديد، نحتاج إلى قبول جديد، فنحتاج إلى قبول جديد، ولا يكفي القبول السابق لأن القبول السابق الذي صار في بيع الفضول نفسه غير هذا القبول، وهو بيع البيع للمالك والواقعي. إذا احتجنا إلى شنو؟ قبول جديد. كيف يصح الإيجاب اللاحق بالإجازة بدون قبول جديد؟ وهذا اللي قلنا مخالف للإجماع والعقل. ففرق بين بيع الفضول للمالك وبيع الفضول لنفسه. قال: وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم، وغير العلماء، نعم، وإنما حكى كاشف الرموز، يعني مرتكز العقلائي، العلماء كما هم مرتكز متشرعي، العقلاء كمرتكزات عقلائية، يعني هذا الكلام مناف للارتكازات المتشرعية والارتكازات العقلائية. وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه أن الإجازة من مالك، هي إجازة في بيع الفضول للمالك، أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل، يعني إنشاء تمليك عين بالعوض، فهو بيع بغير لفظ البيع قائم مقام إيجاب البائع وينضم إليه القبول المتقدم من المشتري، لأنه لا حاجة إلى قبول ناقض تحصيل. وهذا لا يجري فيما نحن فيه، ما هو الذي نحن فيه؟ بيع لنفسه، لأنه رجع إلى مطلب أمس، الآن تكرار لمطلب أمس، قاعد يكرر مطلب أمس، وحنا أمس بينا، لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن لمن؟ للبائع الفضولي. أنا قصدت أن أملك من؟ البائع الفضولي. وتملك المبيع من الفضول، فإذا بني على كوني، إذا بنيت أن صارت إجازة والإجازة صار فيها تبديل وصارت الإجازة تبديل للمنشأ، إذا نحتاج إلى قبول جديد لما نحتاج إلى قبول جديد. فإذا بني بالإجازة يعني على كون وقوع البيع للمالك المجيز مغايرا لما وقع، ما هو الذي وقع؟ تمليك الثمن للبائع الفضولي وتملك المبيع من الفضولي، فلا بد له للمجيز من قبول آخر، فلا بد للمشتري من قبول آخر، ولا يكفي القبول السابق، لأن مضمون القبول السابق المنشأ في القبول السابق غير المنشأ في القبول الجديد، فالاكتفاء عن قبول، يقول ما نحتاج إلى قبول المشتري، تكفي الإجازة، صار إنشاء الإيجاب من قبل المجيز وهو المالك الواقعي، يحقق إليك شيئين، هم إنشاء إيجاب وهم إنشاء قبول، وهذا خلاف الإجماع والعقل كما قلنا. فالاكتفاء عن قبول المشتري بمجرد إجازة البائع، وجد إجازة البائع الراجع لإجازة البائع إلى تبديل البيع للغاصب، كان بيع للغاصب انبدل بالبيع لنفسه للمالك المجيز، التزام خبر الاكتفاء، فالاكتفاء التزام، هذا خبر للاكتفاء تأتيك في الامتحان، اعرب التزام، التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري وإنشائه، وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع. ولا يا أيها القمي، أنت قاعد تتكلم بكلمات خلاف العقل، العقل ما يدخل، ما تدخل في العقل، إحنا نريد على قولة أستاذنا مرة يقول أنا أريد أصدق بس ما أقدر، ما يدخل عقلي، كنت أتناقش فيه على مطلب، مصر أنا على المطلب، يقول لا تصور، أنا أريد صدقني أريد أصدق بس ما قادر لأن ما يدخل العقل. قلت له وسعوا عقلكم حتى وسع العقل، ما يأخذ العقل، وسع العقل شوية، خليني توسع العقل، إذا توسع العقل إن شاء الله يدخل العقل، ما يدخل قلت المشكلة مو في المشكلة مو وسع العقل. هذا هو الجواب الأول لمن؟ للقمي، والتأمل فيه الجواب الثاني. الجواب الثاني ما يذكره المصنف، نحن لا نسلم أصل الإشكال وهو أن المنشأ غير المجاز والمجاز غير المنشأ، وذلك لأننا إذا حللنا، خليك محلل في الأصول مو محلل سياسي، محلل في العلم، هذا محلل احنا ذكرنا في درس الكفاية اليوم، هذه هم نكتة ثانية سيدنا اليوم، أعطيك نكات سياسية أمس في درس الشمولية بينت لك نكتة، والآن خليك محلل علمي. التحليل السياسي خرق بالظنون، كله ظنونات ويمكن يمكن وكله خرق بالظنون، خليك محلل علمي. إذا صير محلل علمي زين فصير محلل سياسي زين. لا مو رياضي، محلل حلل علمي، حلل كلمات الأعلى، واضح هني شطارة. التحليل السياسي الواحد يجيب ظنون، أقعد ظنون يركب لي ظنون يسوي محلل، يقعدون لنا ساعتين في ساعات يتكلمون كلها تحليلات سياسية. ظنون في ظنون يا شيخنا. ماذا يقول الشيخ؟ يقول خلنا نحلل بيع الفضولي لنفسه. لو أردنا أن نحلل بيع الفضولي لنفسه فما صدر من الفضولي قصدان، قصدان هناك قصدان ارتكازيان صدر من الفضولي. القصد الأول قصد تمليك المثمن الواقعي للمشتري بإزاء الثمن، صحيح؟ ما هو الذي يقصده الفضولي؟ قطعا قصد تمليك المثمن الذي هو ملك لمالكه الواقعي بإزاء الثمن، صلى موسى سيدنا. والقصد الثاني أنه قصد أن يكون الثمن له، قال أنا أبيع المثمن المملوك لجاري على أن يكون الثمن لي. إذن في قصدين، قصد تمليك المثمن من مالكه الواقعي بإزاء الثمن الذي يدفعه المشتري. أحد يقدر ينكر؟ ما حد يقدر ينكر، هذا وجدان. والقصد الثاني أن الثمن قصد يكون الثمن لا. يقول الشيخ إحنا نأخذ بالقصد الأول والثاني لغو. القصد الثاني لاغو ملأ أثار. ليش لاغو؟ تقدم علينا في أوائل كتاب البيع الذي نسيناه لطول العهد أنه ما هو داخل في حريم المعاملة وإنشاء المعاوضة قصد تمليك المثمن بإزاء الثمن. أما من هو المالك للثمن؟ من هو المالك للمثمن؟ يدخل الثمن في كيس من؟ يدخل المثمن في كيس من؟ هذه أمور قهرية انطباقية وليست أمور قصدية خاضعة إلى قصد القاصد، صحيح؟ صحيح. وقلنا تعيين المالك خارج عن حريم دائرة المعاوضة، بل هو أمر انطباقي. وإذا قصد ألف مرة شيء خلاف المعاوضة الحقيقية قصد لغو ملاغ لغو. ولهذا قلنا في أبحاث سابقة أن ما يصدر، ركق في عين المطالب، ما يصدر من البائع إنشاء تمليك العين بالعوض. عرف لي البيع إنشاء تمليك عين، فركنا الإنشاء العوض والمعوض. أما أن العوض لمن، المعوض من من، هذا خارج عن حريم وحقيقة الإنشاء المعاوضي. والمشتري ينشئه تملك المعوض بالعوض ينفعل فاعل ومنفعل. إذن المالك تعيين المالك لا هو شرط، وقصد غير المالك الواقعي له لا أثر له. ونحن نأخذ يا سيدنا القصد الأول وهو قصد إنشاء تمليك العين بالعوض، وهذا صدر لو ما صدر من الفضول. قصدت تمليك المثمن الواقعي بإزاء الثمن، وادعى أن الثمن له، قصد أن الثمن له. هذا القصد لغن ملاغ لا. فيقول المالك اطلع المالك على أن السيارة باعها الفضولي، يقول ما دام قصدت تمليك العين بالعوض، غايته أن هذا الإنشاء الذي تحقق في وعاء الاعتبار صدر ممن لا ولاية له على الإنشاء وهو الفضولي، فنحتاج للإجازة للانتساب. وهي إجازة للانتساب. فيأتي المالك الواقعي للمثمن يقول أجزت، ودور الإجازة انتساب العقد له حتى يشمله أوفوا بالعقود. قلنا أوفوا بعقودكم، تذكرون، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم لا بد أن ينتسب العقد للمالك، صح ولا صحيح؟ ففائدة الإجازة الانتصار. إذن المجاز عين المنشأ، والمنشأ عين المجاز، فلا وقع لهذا الاعتراض. وهذا روحا ما ذكرناه في المطلب السابق، إن بعض الأعلام ناقش الآخر مصنف، المصنف في الثالث عكس، قال أولا نزل نفسه منزلة المالك بعدين قصد. احنا نقول لا اعكس، اولا قصد المعاوضة واعتبر نفسه، مثل ما حكى هنا، لو حكى الحكاية هنا هذه هناك ما جت على اعتراضات النائني والسيد الخوي، واضح سيدنا سيد محمود اضبط المطالي. فاذا يا سيدنا القصد الاول حصل وهذا هو المجاز، فتطابق المجاز مع المنشأ فانحل المشكلة. قال فالأولى في الجواب، هذه أولوية عينية، ما أولوية تخيير، يعني داك صح وهذا صح، بس هذا أولى، هذه أولوية يعني داك غلط وهذا صح.
تراجع شيخنا عن الجواب الأول،
تراجع تعميق، ما يعني يمكن تصويره بثلاثين، حق مطلبه هناك، ظاهر أن هذا غير ذاك، وذاك يقول ذاك الإشكال يكفي في حله بحسب نظره تلك الصياغة، أما هذا الإشكال عدل لأن تلك الصياغة ما تحل المشكلة، فجاب صياغة ثانية، وهذا هو المطلب الأدق. قال فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز وتوضيحه، ركز في العبائر، إن البائع الفضولي إنما قصد، هذا الإيجاب، ما معنى الإيجاب؟ تمليك العين بالعوض، إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، وأما القصد الثاني وهو كون الثمن مالا له أو لغيره فإيجاب البيع بما هو بيع، ساكت مساكت الإيجاب لأنه خارج عن حريم المعامل، فهذا القصد لا علاقة له بإيجاب البيع وإن صدر من الفضول، لكنه خارج عن حريم المعاملة، لأن تعين من هو المالك لا علاقة له بإنشاء البيع، البيع ما يعين لك من هو المالك، تعين المالك قهري أم طيب، واضح إن شاء الله العبارة. واحد يقول، واحد بعضهم أشكال، كيف إيجاب البيع ساكت عنه وهو قال لي، هو قال لي كيف إيجاب البيع ساكت عنه، نقول لا هذا لي خارج عن حريم معاملة، واضح إن شاء الله. فإيجاب البيع ساكت عنه فيرجع فيه، يرجع في وين يعني فيه، في كون الثمن مالا لمن، إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا، انطباقي قهري، تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة، وحيث إن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه له وتسلطه عليه، إما عدوانا كالغاصب أو اعتقادا كالجاهل المركب، لزم من ذلك بناؤه وقصده على تملك الثمن والتسلط عليه. ولكن هذا باني أن المالك اعتقاد لأثر ما الأثار هذا البناء لغون لا ثر لا خلي ابني من حل بكرة، باني أن أنا المالك خلي ابني من الآن إلى يوم القيامة ما يأثر هذا المطلع. قال وهذا معنى هذا التحليل اللي قلته، هذا اللي قلناه معنى قصد البيع لنفسه، يعني ينحل إلى شيئين: أولا قصد تمليك المثمن الواقع بإزاء الثمن، والثاني قصد وادعاء أنه هو الثاني لغ والأول ينفض. وهذا معنى قصد بيعه لنفسه، وحيث إن المثمن ملك لمالكه واقعا فإذا أجاز المعاوض الإيجاب انتقل عوضه إليه، لأن معنى المعاوضة الحلولية قهرا، فأنا مالك المثمن إذا أجاز يصير الثمن ملكا قهرا. فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم إيجاب البيع، حتى يتردد الأمر في هذا المقام وهو بيع الفضول لنفسه بين المحذورين. ما هو المحذورين؟ شو المحذورين؟ المذكورين. هذا المحذورين في صياغة الإشكال الرابع، عندما رجع للإشكال الرابع جاب محذورين، رجع صفحة 378: ومنها إن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه اختاروا، فإن تعلقت إجازة المالك بهذا البيع كان منافيا لصحة العقد، هذا محذور أول، وإن تعلقت بغير المقصود صار المنشأ غير مجاز، هذين محذورين. يقول هاي المحذورين المذكورين في الاعتراض الرابع لا يأتيان، لأن هذا مبني على أن المجاز غير منشأ والمنشأ غير مجاز، فلا يأتي أحد المحذورين المذكورين في صياغة الاعتراض في على الاعتراض الرابع. واضح هذا العبارة؟ بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض في الإيجاب فيه في الإيجاب لمن يرجع إليه العوض إلا باقتضاء المعاوضة لذلك، يعني عقلا هذا الذي يقتضي أن الثمن يدخل في كيس من خرج من كيسه المثمن. اتضح إن شاء الله جواب الشيخ. طوليين قصدين لا مفحتي تقييدية، والثاني لو قيده لغون تقييده لغ ما يأثر ما دام قصد المعاوضة الحقيقية، لو قيدها بأي قيد بألف قيد خارج عن حريم المعاوضة لا يؤثر في حصول قصد المهم أن يقصد المقيد، قصد الآخر أن قصد الآخر معه قيدا شرطا ما يأثر. لاحظوا تنبيه: فرق بين هذا الإشكال والإشكال الثالث، ولعله لأجل هذا المصنف غير لحن الجواب. إذ هذا الإشكال بيع الفضول لنفسه فيه مشكلتان: مشكلة أنه قصده لنفسه يمنع من صدق المعاوضة أصلاً، كون الثمن له قصده الجدي أن الثمن له يمنع من القصد الجدي للمعاوضة الحقيقية وهو تمليك المثمن الواقع بإزاء الثمن على نحو الإرادة الجد. فالإشكال السابق يقول أصلاً قصد المعاوضة الحقيقية غير موجود، أما هذا الاعتراض يقول لا، أكو قصد معاوضة حقيقية من قبل الفضولي، وتتأتى قصد المعاوضة الحقيقية، لكن المجاز غير منشأ. الشيخ الأعظم لعل في ذهنه الشريف أن هذا الكلام هنا ما ينفع أن نأتي به في الاعتراض السابق، لأن الاعتراض السابق يقول ما يوجد قصد للمعاوضة الحقيقية أصلا متى ما قصد أن يكون الثمن له، فلا يصح لك أن تقول بأن هذا صدر منه قصدان: قصد تمليك المثمن الواقعي بإزاء الثمن، وقصد أن الثمن له، والأول منشأ والمجاز. هذا ما ينفع، يقول لك هذا الأول ما معقول يتحقق أصلا، هذا الذي فرضتم منشأ ما يمكن أن يتحقق متى ما فرض أن الثمن له. ما دام ادعى الفضولي أن الثمن له، ما نتعقل قصد المعاوضة الحقيقية. متفتين شيخنا له؟ متى ما فرض الفضولي أن الثمن له، احنا ما نتعقل قصد المعاوضة الحقيقية. فما تقدر تقول لا اكو شيئين، قصد المعاوضة الحقيقية وقصد أن الثمن له، والأول الثاني لاغو والأول متحقق. يقول متى ما فرضتم الثاني ارتفع الأول، ما يجتمع القصدان، قصدان متهافتان. لا يعقل قصد الثمن له وقصد المعاوضة الحقيقية. الشيخ يقول إذن هالجواب ما أقدر أنا أجيبه في ذهنه في ذاك المطلب، لأنه ما يؤمن بوجود قصدين. يقول متى ما قلتم أنه قصد الثاني، إذن قصد الأول ارتفع. والمفروض أنه قصد جدا أن يكون الثمن له، إذن ما يعقل أن يقصد المعاوضة الحقيقية. فهناك اضطر وش يقول؟ لكي يقصد المعاوضة الحقيقية لازما أولا يسوي حيلة، ينزل نفسه منزلة المالك، يقول أنا المالك وبعد ذلك أقصد بلي خروج المثمن من مال من كيس المالك الواقعي، ويدخل الثمن في كيس المالك أقصد جدا أن يدخل في كيس المالك الواقعي، بس أنا المالك الواقعي. تتوضح إن شاء الله؟ فعكس المطلب، لأن إذا ما سوى التنزيل ما يقدر يقصد. فيا أيها النائيني وسيدنا الخوي، يقولون لا، أولا قصد المعاوضة الحقيقية والثاني طبقها على نفسه، ما دام هو في ذهنه سيطبقها على نفسه ما يقدر يقصد المعاوضة الحقيقية. ما عندك حيلة إلا أن تقول هو نزل نفسه منزلة المالك، قال أنا المالك وبعد أنا أقصد جدا أن يخرج المثمن من كيسي ذاك ويدخل الثمن في كيسي لأنني أنا المالك ادعاء. هنا قال لا، إذا إشكالكم فقط من جهة أن المنشأ تسلمون أكو منشأ، والمنشأ مشكلة أن غير مجاز، لا نحدث هذا إشكال أسهل من ذاك. ما دام تسلم أن هناك منشأ، إذن يوجد قصد تمليك العين بالعوض والثاني لغون، إذن تحقق ذلك وكفى ذلك. واضح شيخنا؟ إذن فرق بين هذا الاعتراض والاعتراض السابقين. لا بس حلينا التهافت، نحن لا ندعي هذا التهافت إشكال، هذا التهافت إشكال المستشكل، نحن لا نقول بالتهافت، حلينا التهافت. وبعدما حلينا التهافت انفتح قصد شنو؟ المعاوضة الحقيقية. إذا انفتح قصد المعاوضة الحقيقية، إذا انحلت مشكلة أن المجاز منشأ والمنشأ مجاز. واضح شيخنا؟ يحتاج تدقيق المطلب. هذا هو بيان الجواب الذي ذكره الماتين. ثم قال ولكن يشكل، لا تقول يشكل، خل احنا فهمنا زين الجواب، هم تفضل لنا الجواب. ولكن يشكل، يقول الشيخ الأعظم: هذا الجواب الذي ذكرناه ليس مضطردا في موارد الفضولية، يعني هذا جواب مو مضطرد. فهذا الجواب الذي ذكرنا قد يقال بيشكل بس بحمي جواب، قد يقال يرد علينا إشكال. ما هو الإشكال؟ وهو أنكم إذا استطعتم أن تفروا من المشكلة في مسألة بيع الفضولي لنفسه، فلا يمكنكم الفرار من المشكلة في شراء الفضولي لنفسه من مال غيره. عكس المسألة، ما تقدر تفر من المشكلة في وين؟ مسألة الشراء. فلو فرضنا أن الفضولي مباع الآن، مو مباع للغير، الفضولي سرق الدراهم والدنانير وذهب واشترى الثوب بهذه الدراهم والدنانير المسروقة، فذهب الفضولي المشتري. إذن هنا الفضولي من جانب مشتري، تلك الفضولية من جانب البائع، طرف الفضولي هناك البائع والمشتري أصيل. هني بالعكس، الفضولي هو المشتري والبائع أصيل. فالمشتري طرق باب البائع، قال للبائع: تملكت، اشتريت، ملكت، على راحة تقول لي بتقوله، ملكت، 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 اشتريت، اشتريت هذا الثوب بهذه الدراهم، بهذه الدراهم المغصوبة. فقال البائع: بعتك. يقول الآن صار المشكلة هنا الذي صدر من الفضولي المشتري تم تمليك بل تمل أنشأ تملك الثوب بهذا الثمن المغصوب، أو أنشأ تمليك الثمن المغصوب للبائع بإزاء المثمن. وهنا تحصل مشكلة، الثمن والمثمن ركنا المعاوضة وهما داخلين في حريم المعاوضة، والمفروض أن الثمن مغصوب له مغصوب مغصوب، ما دام الثمن الذي هو ركن المعاوضة وهو ما يصدر من المشتري تمليك الثمن للغير، فما هو ركن المعاوضة هناك غصب، فالمنشأ ها هنا تمليك الثمن المملوك للغير للبائع، والبائع قال قبلت، يعني أنشأ تمليك العوض، تمليك الثوب بإزاء الدراهم المغصوبة. فهنا تحصل مشكلة، ما كانت تواجهنا هذه المشكلة في بيع الفضول لنفسه. ليش؟ دقق في المطلب، في خفاء. في بيع الفضول ما هي وظيفة الإيجاب؟ تمليك المثمن، والمثمن أكو مشكلة كان فيه المثمن المالك الفضول، يقول أنشأت تمليك المثمن الواقعي لك أيها لك أيها المشتري، والمفروض أن ركن المعاوضة وهو المثمن ليست فيه مشكلة، لأنه ما ادعى أن المثمن له، المثمن أنشأ تمليك المثمن الواقعي لمن؟ للمشتري. أكو مشكلة ماكو مشكلة؟ أكو مشكلة ماكو مشكلة؟ إنشاء تمليك المثمن الواقعي، والمثمن الواقعي ما في فضولية، الفضولية في وين؟ في الثمن، والثمن لا علاقة لها بإيجاب البيع، لأن البائع إنما ينشئ إيجاب تمليك المثمن، والمشتري ينشئ تمليك الثمن. فما هي وظيفة البائع؟ إنشاء تمليك المثمن للمشتري. والمثمن لا مشكلة فيه، هذا مثمن، هو المثمن الواقعي، فلو أجاز صارت المجاز عين المنشأ. وأما هنا وظيفة المشتري تمليك الثمن، وملكه الثمن، والثمن هنا الذي هو وظيفة إنشاء تمليك المشتري فيه الفضولية، فأنشأ الفضولي تمليك الثمن الذي يدعي له. لمن؟ لمن؟ للبائع. والبائع يقبل تمليك الثمن من كيس من؟ من كيس من؟ من كيس من أنشأ الإشراء وهو الفضولي. فهنا المنشأ، ركز معي، المنشأ تمليك المشتري الغاصب، يقول تملكت بلي أو قصدت تمليك الثمن الذي من عندي إليك. فهنا يأتي المشكلة. لو أراد أن يجيز، من اللي يجيز؟ المشتري الواقعي. ماذا يجيز؟ هل يجيز اسم أنشاه الفضولي؟ لو أراد أن يجيز ما أنشأه الفضولي، ما أنشأه الفضولي تمليك الثمن الذي ادعى أنه له للبائع، فصار المجاز غير المنشأ. وإن أراد أن يجيز بنحو يكون الثمن خارجا من كيسه والمثمن داخلا في كيسه، صار عقدا جديدا. فرجعت المشكلة في باب شراء الفضولي لنفسه. إذن ما هو الفرق بين الموردين؟ الفرق بين الموردين أن في بيع الفضولي لنفسه وظيفة البائع إنشاء تمليك المثمن للمشتري، والمثمن ما كانت فيه مشكلة، فصار المجاز عين المنشأ، والمنشأ عين المجاز. وأما في شراء الفضولي ما ينشئه المشتري تمليك الثمن، والثمن فيه الفضولية، فصار المجاز غير منشأ، والمنشأ غير مجاز. ففرق بين أن يكون المنشأ ليس فيه طرف الفضولية، وبين كون المنشأ فيه طرف الفضولية. فقد يقول قائل بأن هذا الذي ذكرتموه إنما يتم في بيع الفضولي لنفسه دون شراء الفضولي لنفسه. واضح المشكلة إن شاء الله. شوف العبارة. ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير، فقال الفضولي للبائع الأصيل الغاصب السارق، شنه قال؟ يبين لك إنه وش وظيفته؟ وظيفته تمليك الثمن. إذا وظيفته تمليك الثمن والثمن فيه الفضولية، فما قصد، فما أنشئ في وعاء الاعتبار تمليك الثمن الذي هو للفضولي بإزاء المبيع. فقال الفضولي المشتري للبائع الأصيل تملكت منك أو ملكت، مو وقت تملكت أو ملكت يا شيخنا، هو المطلب صعب، هم يجيب لنا تملكت وملكت، لا مو تملكت وملكت، مو مهم. ليش قال تملكت أو ملكت؟ لأن مر أنا تملكت يصير، هل يصح لك أن تنشئ بها القبول؟ خب قال تملكت، اشتريت، ملكت، ما يهمنا. هذا الثوب بهذه الدراهم المقصوبة، لأنه لو كان الشراء للكل ما في غصو، ما في فضولية. قال إنما تأتي الفضولية لو كان شراء بنفس الدراهم المغصوبة كما هو واضح، ولهذا قال بهذه الدراهم المغصوبة. فإن مفهوم هذا الإنشاء، ما هو مفهوم الإنشاء؟ تملك الفضولي للثوب أو تمليك الفضولي لشنو؟ للعوض. إذا تلاحظ المعوض تقول تملك، إذا تلاحظ العوض تقول تم تمليك، واضح؟ فهنا نسختين، بس بناء على الفضولي للثوب هو يتملك الفضولي للثوب، إذا تقول تمليك تمليك الفضولي لشنو؟ للثمن. لو قال تمليك يصير الإشكال أوضح، لأن الثمن صار طرف في الفضولية. فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، فلا بد من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي، لأن الفضولي أنشأ التملك، تملكه هو للثوب، وتمليك شنو؟ تمليك العوض الذي فيه طرف للفضولية. وبالجملة فنسبة المتكلم، من هو المتكلم؟ الفضولي المشتري، ملكت وملكت. فنسبة المتكلم الفضولي بل ملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملكت كإيقاء، يقول ماكو فرق في المسألة. لا تتوهم أنا قاعد أفرق بين أن الذي صدر ابتداء هو ماذا؟ هو الإنشاء. ابتداء قال اشتريت أو البائع قال بعت، ما في فرق. المهم أنه الشراء صارت في فضولية، سواء الذي قال ابتداء تملكت واشتريت أو البائع الأصيل قال بعتك وقال قبلت، في فرق مطلب. قال كإيقاع المتكلم الأصيل التمليك على المخاطب الفضولي المشتري بقوله ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم، مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله، بالنتيجة صار تمليك للمثمن بإزاء الثمن، فمجرد أن يقبل المشتري ترجع المشكلة. هذا إشكال قد يريده على نفسه. ثم استطرد وبهذا استشكل العلامة في التذكرة، وقد تفضل بعض المعاصرين، وفيه سيأتي إن شاء الله تكملة البحث. دققوا في هذا المطلب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.